بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صفوة الله من الأنبياء والمرسلين، وحبيب رب العالمين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، فهذه الليلة الشريفة المباركة هي ليلة الجمعة التي يستحب لنا فيها جميعاً الإكثار من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الليلة أعظم ليالي الأسبوع، ويوم غد الجمعة هو أعظم أيام الأسبوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرا. وكلما قال أحدكم: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، نال من ربه عشر صلوات تتنزل عليه، فتفيض عليه الرحمات، وتحل به البركات، وتنكشف عنه الهموم والغموم، وتنجلي الكربات. إنها الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الله ما ابتسم الغمام، وما هتف الأحبة والكرام، على الهادي النبي إليه قلبي يتوق فيزدهي فيه الكلام، صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يزل مجلسنا هذا أيها المباركون ينعقد في رحاب بيت الله الحرام، نتابع فيه مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب الذي بيّن فيه عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام في الأول من قسمي الكتاب في أبواب أربعة، ما زلنا في رابعها، وهو الحديث عن المعجزات والآيات التي أيده الله تعالى بها. وليلحظ المؤمن أن الآيات والمعجزات التي جعلها الله حجة لنبينا عليه الصلاة والسلام تجمع مع كونها آية تثبت صدق نبوته، وتقيم الحجة على مخالفه، وتزيد الإيمان في قلب متبعه، فإنها فوق ذلك تعني جلالة قدر ورفعة مكانة لنبينا عليه الصلاة والسلام عند ربه تبارك وتعالى. ووجه ذلك أن تلك المعجزات جاءت على نحو يفوق بكثير معجزات إخوته الأنبياء عليهم السلام، وما من نبي إلا وقد أيده الله بالمعجزات والآيات البينات، وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام منها الحظ الأسمى، وله المقام الأكبر في تلك المعجزات، سواء كان في أجناسها أو في كثرتها أو في تعدد وقائعها. وقف بنا الحديث في الفصل الماضي عند الآيات التي أيد الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم في إحياء الموتى وكلامهم، أو كلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له عليه الصلاة والسلام بالنبوة. وهذا فصل نشرع فيه الليلة إن شاء الله في إبراء المرضى وذوي العاهات له عليه الصلاة والسلام آية من الله. وكلكم يعلم أن إبراء المرضى وشفاءهم بإذن الله كان معجزة لنبي الله عيسى عليه السلام. ونقرأ في كتاب الله الكريم: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فكانت معجزة عيسى عليه السلام في إبراء المرضى وشفائهم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، وقد أحيى الله له الموتى، آية معجزة دلالة على صدق نبوته عليه السلام. ولنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أيضا بعض الوقائع، وقد كان هذا المعنى يشير إليه المصنف في أن الله آتى نبينا عليه الصلاة والسلام من جنس الآيات التي أوتيها الأنبياء عليهم السلام كافة، وتفرد فوقهم بمعجزات عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الله قد فجر لموسى عليه السلام الماء 12 عينا آية له ولمن كان معه ممن فر من فرعون وملئه، فإن الله قد فجر الماء من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عيسى عليه السلام قد جعل الله على يديه إبراء المرضى وذوي العاهات والأكمه والأبرص، فإن لنبينا عليه الصلاة والسلام حظا من تلك الآيات والمعجزات على ما سيأتي ذكره. ولتلحظ أيها الكرام أن من كان يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام به آفة أو مرض أو عاهة أو بلاء يطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله على يديه شفاءه، فإنه كان ينحو معهم أحد أمرين: إما أن تكون معجزة فيضع يده عليه الصلاة والسلام عليه أو يمسحه أو يبصق له في موضع الألم فيشفيه الله فتكون آية ومعجزة، وإما أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له فيستجيب الله دعاءه فيرفع عن ذاك المريض البلاء. وكلا الأمرين قد حصل، لكن المصنف رحمه الله جعل هذا الفصل في إبراء المرضى وذوي العاهات، وجعل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام المستجابة من الله فصلا بعده منفردا، لأن إجابة الدعاء أعم من أن تكون في شفاء المرضى أو في غير ذلك، فجعلها فصلا مستقلا. وعلى كل حال، فلا نزال معشر البشر نحن بني آدم نشعر بمزيد ضعف واحتياج إذا ما ألم بأحدنا المرض، وإذا حلت بساحته البلاء جزع وضاقت نفسه، وترى المريض يتمسك بأدنى قشة وما قذف بضعاف الإيمان على أبواب الكهنة والدجالين والمشعوذين إلا هذا الضعف الذي أحاط بهم بعد ضعف ربما كان في إيمانهم، فانحدر بهم الشيطان في كثير من المزالق، وصاروا إلى كثير من المواقع التي لا يحمد أهل الإسلام عليها. والحاصل أن صاحب المرض محتاج، وفيه من الكرب ما يدعوه إلى تلمس العافية والبحث عن الشفاء بأي وجه كان. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما أتاه بعض أصحابه امرأة أو رجلا أو طفلا صبيا يراد من نبينا عليه الصلاة والسلام التماس الشفاء على يديه بأمر الله، فهذه مواضع ساق فيها المصنف رحمه الله جملة من تلك الحوادث التي كان يؤتى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر العظيم، وفيها الصحيح وفيها الضعيف كما سيمر بكم قريبا. لكن لا بد أن ندرك معاشر الفضلاء أنه لو فتح هذا الباب ولوجدت الناس يتعاقبون أفواجا يلتمسون العافية والشفاء من الأمراض والأسقام، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد كان طبيب الأرواح والقلوب بالمقام الأول، يبصر بالقلوب شفاءها ويضيء لها الأنوار بالوحي الذي أرسله الله عز وجل، فكان طبيب قلوب وأرواح وأفئدة بالإيمان والوحي والقرآن الذي كان يعلمه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الشفاء الأعظم، وهو المقام الأكبر، وهو الأسلم والصحة التامة لحياة بني آدم. وأما طب الأبدان فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل به على وصف الأطباء ومن تخصص لهذه الصنعة وكان لها يستقبل المرضى، لكنه كان ربما أتاه ذو المرض والسقيم وذو الحاجة، فما كان عليه الصلاة والسلام يدخر وسعا ولا يألو جهدا في إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف، وقد شرع لنا ذلك بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. قال القاضي عياض: أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره، قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال، قال: حدثنا أبو محمد بن النحاس، قال: حدثنا أبو الورد،
قال: حدثنا ابن الورد،
قال حدثنا ابن الورد عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها. قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له فيقول ارمي به.
نعم، هذا حديث غزوة أحد والتي أصاب المسلمين فيها بلاء عظيم ومقتلة واسعة في الصحب الكرام رضي الله عنهم، وكان ابتلاء كما سماه الله عز وجل في سورة آل عمران. والموقف لسعد ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق المصنف رحمه الله هاهنا رواية ابن إسحاق في سيرته قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له، يعني ليس له حد في رأسه، ولا يصيب السهم إلا بحده، ولا يقتل إلا بحدة نصله. قال إن كان ليناولني السهم لا نصل له فيقول ارمي به. فكيف يرمى بسهم ليس له نصل؟ لم يكن ذلك لولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أصل الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم بسياق قريب من هذا. في صحيح مسلم قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني آذاهم بشدة قتله وأذاه في صفوف المسلمين. قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، هذا يقوله سعد رضي الله عنه. قال فنزعت لهذا الرجل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي فداك أبي وأمي، قال فنزعت له بسهم لا نصل له أو ليس فيه نصل. قال فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. أصاب سعد بسهم ليس له نصل، وما كان ليصيب لولا أن الله أراد، والله أراد واستجاب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي به. وفي الحديث منقبة جليلة للصحابي الكبير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد السادة العشرة المبشرين بالجنة. سعد رضي الله عنه كما يقول علي رضي الله عنه في صحيح البخاري ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. ويقول أيضا كما في رواية الصحيحين ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. من ذا الرجل الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي؟ إن الأمة كلها والله لتفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسها وآبائها وأمهاتها وأزواجها وأولادها والناس أجمعين، لكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لرجل من أمته فداك أبي وأمي، تلك منزلة والله ما نالها مثل سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول علي، وهذه من المناقب الجليلة، يقول علي رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، فكانت هذه من مناقبه العظام رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وأصيب يومئذ عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه.
قتادة رضي الله عنه ابن النعمان أنصاري صحابي جليل، شهد بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا وأحد والمشاهد كلها، فهذه من مناقبه عدم غيابه أو تخلفه عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتادة شارك في بدر وأحد، والقصة هاهنا يذكرها المصنف رحمه الله عن يوم أحد، لأنه قال بعدما ذكر القصة السابقة في حديث سعد، وحديث سعد كان يوم أحد، قال وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يقصد يوم أحد، عن قوسه حتى اندقت، وهذا يقال في شدة البلاء في الحرب والجهاد والقتال، يقال قاتل بسيفه حتى انكسر وبقوسه حتى اندقت، يعني حتى تلفت من شدة الرمي وتتابعه وتعاقبه من غير ما توقف. قال: وأصيب يومئذ عين قتادة، يعني ابن النعمان رضي الله عنه، حتى وقعت على وجنته، والوجنة أعلى الخد، يعني تدلت عينه لما خرجت، لما أصابها السهم. قال: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه. الحديث له عدة طرق، في بعضها أنها في غزوة بدر كما ساقها أبو يعلى في مسنده، وفي بعضها أنها في غزوة أحد كما أوردها الدارقطني والواقدي عنه كذلك في غزوة أحد، ومنها ذكره المصنف هنا أيضا، ومنهم من ذكرها يوم الخندق. واختلف في كثير من سياق القصة، فقيل قد خرجت إحدى عينيه، وقيل بل خرجت كلتاهما. الحديث ضعيف بكل طرقه، والمحققون يرون أنها مع تعدد طرق الرواية لا يقوي بعضها بعضا لشدة الضعف، وأنها ما زادتها إلا وهنا. وعلى كل حال، فربما قال بعضهم مجموع الروايات يفيد أن للقصة أصلا، وما حصل لقتادة رضي الله عنه ليس ببعيد على الله ولا بمعجز عليه سبحانه، وليس أيضا بكبير ولا بعيد على معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نتحدث عن ثبوت القصة ووقوعها وفق ما قرره أهل العلم في بحث الرواية والسند والتثبت من ثبوت ذلك أو عدمه. قال: فلما ردها كانت أحسن عينيه، وفي لفظ في بعض الروايات فكانت أسن عينيه وأحدهما، يعني أجملها وأحسنها بصرا وأقواها نظرا. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن عياض عن ابن عمر بن قتادة، ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة رضي الله عنه. والمقصود أنها مجموع روايات تدل على ما حدث لقتادة رضي الله عنه، والحديث ضعفه كثير كما أسلفت من أهل العلم من المحدثين بعد جمع الطرق والنظر فيها، وأنها لا يقوي بعضها بعضا. وعلى كل حال، فالذي حصل لقتادة رضي الله عنه على فرض صحة الرواية هي من الآيات الواضحات، أن تكون عين تدلت، والطب يثبت بتجربته المحسوسة أن لا سبيل إلى رد العين إلا بتكلف وجراحة وأمر فيه مشقة وتعب، وقد يكون ذلك مجديا وقد لا يكون. فالذي حصل آية من عدة جهات على فرض صحة الحديث، والعلم عند الله.
وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن عياض عن أبي عمر بن قتادة، ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة، وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد قال: فما ضرب علي ولا قاح.
أبو قتادة رضي الله عنه صحابي غير قتادة السابق ذكره قبل قليل، فقتادة الأول ابن النعمان، أما هذا فأبو قتادة، وكلاهما من الأنصار. أبو قتادة رضي الله عنه صحابي مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ولهذا اختلف في اسمه كثيرا، فقيل اسمه النعمان وقيل اسمه الحارث، ولعل هذا أصح، الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو قتادة أحد أجلة الصحابة الكبار الكرام، وأجل مناقبه حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المجاهدين من أصحابه، يمدح قوتهم وبأسهم في الميادين والجهاد والنصرة للإسلام والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها يوم غزوة ذي قرد المذكورة هنا في الرواية. قال عليه الصلاة والسلام: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. فكانت منقبة لسلمة، والمقصود بالرجالة المجاهدون الذين يقاتلون ويغزون مشاة على أرجلهم، وليسوا يركبون بعيرا ولا فرسا. وقوله خير فرساننا يعني المجاهد الذي يمتطي صهوة الفرس فيقاتل عليه. قال: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع، والحديث عند مسلم. فهذه من مناقب أبي قتادة رضي الله عنه. قال هنا: وبصق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد.
قال فما ضرب علي ولا قاح. يقول أبو قتادة بعدما بصق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على موضع السهم الذي أصابه في وجهه قال فما ضرب علي يعني الجرح فلم ينتقض ولم ينزف بعد، قال ولا قاح يعني لم يفرز قيحا أو صديدا أجلكم الله. والمقصود البرء التام والشفاء والعافية، والإصابة إصابة سهم. والحديث فيه قصة طويلة أخرجها كثير من أصحاب السير في غزوة ذي قرد، وغزوة ذي قرد غزوة كان فيها مباغتة وهجوم مفاجئ انتدب لها الصحابة فخرجوا سراعا رضي الله عنهم، وممن خرج سريعا يريد النصرة أبو قتادة رضي الله عنه، فأدرك بعض القتلة فقتله وثأر لبعض الصحابة المقتولين رضي الله عنهم. فلما كان في إثر ذلك مر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن سبق أبو قتادة، فمر به عليه الصلاة والسلام فدعا له بخير وشكر له صنيعه في النجدة والسرعة وإدراك الغزاة مبكرا، فوجد في وجهه أثر الرمي فسأله ما هذا، فأخبره بإصابة السهم، قال فبصق عليه الصلاة والسلام. ثم دعا له نبينا عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم بارك له في شعره وبشره، والبشر هو الجلد. يقول فمات أبو قتادة وهو ابن 70 وكأنه ابن 15 سنة، يعني من نضارة الوجه وحسنه وجماله ونضارة جلد جسده رضي الله عنه وأرضاه. غزوة ذي قرد واسعة الأحداث وفيها روايات طويلة في كتب السنة عموما، وموضع الشاهد فيها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا ما حصل من بصاقه الشريف المبارك في وجه أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه.
وروى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شفعه فيا، قال فرجع وقد كشف الله عن بصره.
هذا الحديث الذي سمعت في قصة الأعمى أخرجها كثير من أصحاب السنن، أخرجها الترمذي في سننه وابن ماجه، وأخرجها أحمد في مسنده، وكذا صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وكذا ابن خزيمة وأخرجه الطبراني. والحديث بين مصحح ومضعف له، لكن على صحته فالحديث فيه آية عظيمة. قال أن أعمى قال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري، هذا مثال لما ذكرت لكم في صدر المجلس. كان الصحابة إذ يأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام لأي حاجة من حوائج دنياهم أو أخراهم، فإنما يعلمون أنهم يأتون نبياً عظيم القدر عند ربه عليه الصلاة والسلام، وأن له من الدعوات المجابة والمقام الرفيع والمنزلة العظيمة عند ربه ما عساه أن يكون سبباً لتحقيق مطالبهم ونيل سؤلهم، فجاءوا يلتمسون مثل هذا. فانظر كيف قال الأعمى يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري، وقد كان بوسعه أن يرفع يديه ويدعو ربه عز وجل مع علمه بقدرة الله وعظيم لطف الله عز وجل، لكنه التمس توسلا بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مشروع بلا خلاف بين أهل العلم، جواز التوسل بدعاء العبد الصالح، أن تلتمس رجلا يحسب من الصالحين فيه من أمارات الخير والبركة ولا يعرف عنه سوء ولا شر ولا مكروه، فيطلب منه الدعاء، ويطلب الدعاء ليس استغناء عن دعاء المرء لنفسه، لكنه من أبواب اتخاذ الأسباب وتعددها في الوصول إلى مطلوب العبد ونيله من ربه عز وجل. فإذا كان التوسل بدعاء العباد الصالحين البررة أمرا مشروعا، فما ظنكم بالتوسل بدعاء نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، إمام الهدى ورأس الأولياء وعظيم خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يلتمسون دعاءه، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. ثم انظر كيف وجهه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين انظر كيف أرشده إلى الوصول إلى ربه وإلى التماس الدعاء، وقد كان يردفه عليه الصلاة والسلام بالتعليم وربما أزره بالدعاء، قال: ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يتوجه إلى الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، قيل المراد يتوجه إليه بمعظيم منزلته عند ربه، وقيل بل يترجوه ويتوجه إليه بدعائه. أتوجه إليك بنبيه يعني بدعائه وبشفاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في آخر الدعاء: اللهم شفعه فيا. وإلا لو كان كذلك لاقتصر على الدعاء من موضعه ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذا الأمر. ثم قال في تتمة الدعاء: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري. والمطلوب أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمثله في مثل هذه الكربة التي هو فيها. ختم دعوته فقال: اللهم شفعه في. قال فرجع وقد كشف الله عن بصره. نعم، ليس بمعجز لربنا الكبير المتعال أن يرد بصر الأعمى، وليس ببعيد أيضا على معجزات آتاها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يكون فيها إبصار الأعمى، وقد وقع مثل هذا في هذه الرواية على ما سمعت بين اختلاف المحدثين في تصحيح الحديث أو تحسينه، وبالجملة ثابت بمجموع ما أخرجه أهل العلم من مختلف الطرق لهذا الحديث. نعم.
وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به، فأتاه بها وهو على شفن فشربها فشفاه الله.
الحديث مرسل، والمرسل أحد أنواع الضعيف. وأما ملاعب الأسنة فلقب أطلق على رجل يقال له عامر بن مالك من أهل نجد، ولقب بملاعب الأسنة لشدة بأسه في الحروب وقوته أيضا في القتال، وهو أحد من يذكر عنهم قصة بعث الرجيع ومقتلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم في بئر معونة، لما قتل منهم نحو من 70 رجلا من الصحابة من أهل القرآن. فملاعب الأسنة عامر بن مالك أصاب ابنه استسقاء، والاستسقاء مرض يمتلئ به في البطن بعض المياه والسوائل، وغالبا يكون هذا فيما يذكر الأطباء المعاصرون مقدمات لبعض الأمراض المستعصية، وربما نجمت عن أورام خبيثة عافاكم الله. فأصاب ابنه استسقاء، فالتمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا يداوي به ابنه، فبعث إليه رسوله. قال فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها صلى الله عليه وسلم ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أن قد هزئ به، يعني يرى أن هذا نوع من السخرية والاستهزاء به. قال فأتاه بها وهو على شفا، يعني وهو على حافة الهلاك والموت. قال فشربها فشفاه الله. والحديث لو صح لكان أيضا مما يضاف إلى الثابت من معجزاته عليه الصلاة والسلام في إبراء المرضى. نعم.
وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال فويك أن أباه بيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر، فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80.
هذا أيضا مما رواه الطبراني وابن أبي شيبة والبيهقي، لكن في سنده بعض الرواة المجاهيل الذين لا يعلم حالهم ولا تثبت بمثلهم رواية. وفيها أن هذا الرجل وقد ابيضت عيناه، يعني فقد البصر من كبر السن، قال فنفث فيها النبي عليه الصلاة والسلام فأبصر، قال فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80، كناية عن حدة البصر وقوته، وأن من يبلغ هذا السن لا يقوى غالبا على إدراك فتحة الإبرة ليدخل فيها الخيط، لكن يؤثر هذا ولو صح أيضا لكان من جملة ما يذكر في هذا الفصل.
ورمي كلثوم بن الحصين يوم أحد في نحره فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئ.
كلثوم بن الحصين أبو رهم الغفاري رضي الله عنه أحد أصحاب بيعة الشجرة، وكان ممن أسلم في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها. قال: رمي يوم أحد في نحره، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام فيه، يعني في نحره، مكان إصابة السهم فبرئ. وهذا أيضا سيضاف مع الروايات الأخرى، والحديث ذكره الواقدي في كتاب المغازي. نعم.
وتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمد.
عبد الله بن أنيس أيضا أحد الصحابة الذين بعثوا في مهمات لا يقوى عليها إلا ذو البأس والشدة، ويذكر هاهنا في الرواية أنه أصيب بشجة، والشجة الجرح الذي يصيب الرأس والوجه غالبا، فتفل فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلم تمد، يعني لم يتمادى الجرح ولم ينزف ولم يحصل فيها شيء من آثار الجراح من تقيحات أو سيل صديد ومياه جروح ونحوها، والمقصود البرء والشفاء والعافية، وأن الجرح لم يصل فيها إلى ما يكره صاحبه. لكن الرواية أيضا فيها من يضعف ولا يثبت به الحديث.
وتفل في عيني علي يوم خيبر وكان رمدا فأصبح بارئا.
قصة علي رضي الله عنه يوم خيبر وما أصاب عينيه من الرمد تكاد تكون أصح ما روي في إصابة الصحابة في العين والبصر، وبرء علي رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبتفله في عينيه. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وعامة أهل السنن من بعدهم، والحديث وحده في حد ذاته منقبة جليلة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عينه فبرئ من الرمد فحسب، بل لما في القصة من الرواية، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بحصار خيبر وإجلاء يهود لعنة الله عليهم، وقد آذوه عليه الصلاة والسلام أشد الإيذاء بالمدينة على مدى 7 سنوات أو 6 سنوات من هجرته، ونقضوا العهد وغدروا وخانوا وراموا قتله والإساءة إليه وحرضوا وحزبوا الأحزاب، فما رعوا لا عهدا ولا ذمة ولا جوارا ولا صلحا عقده النبي عليه الصلاة والسلام معهم أول مقدمه المدينة، فكان إجلاؤهم من المدينة وطردهم عاما بعد عام، فأجلوا تباعا بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة بعد بدر وبعد أحد وبعد الخندق. فلما اجتمعوا في خيبر صارت لهم أيضا هناك بؤرة فساد، فاستمر أذاهم يتتابع بعد الخندق، وصار كيدهم ومكرهم ما زال يصل من خيبر، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الحاجة إلى استئصال هذا الورم الخبيث من صنع يهود وتجمعها في خيبر، ولا فرغ لهم عليه الصلاة والسلام إلا بعد صلحه مع قريش في الحديبية 6 للهجرة. فلما أمن قريش وحربها وقتالها تفرغ اليهود، فما أن فرغ من الحديبية 6 من الهجرة في آخرها حتى شرع في خيبر في محرم من 7 في مطلعها مباشرة، فهم إليها صلى الله عليه وسلم وحاصرها، وكان نهاية الحصار استسلام وصلح على بقائهم بخيبر وعلى قتل رؤسائهم الكبار الخونة وعلى القصاص ممن آذى منهم. فلما حاصرها عليه الصلاة والسلام واجتمع وعسكر بأصحابه قال لهم ليلة القتال والصحابة مجتمعون، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، وفي لفظ: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، واللفظ في الصحيحين. قال الصحابة: فتشارف القوم لها كلهم يرجو أن يعطاها. الصحابة لما سمعوا العبارة تنافسوا فيها وكلهم تمنى، حتى إن بعضهم لما صلى الصبح وكان هو الموعد لتحديد القائد الذي سيعطى الراية كان بعضهم ربما تطاول بعنقه في الصف يرجو أن يكون بيناً لمرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقلب نظره في صفوف الصحابة علّه أن يكون هو المعني بهذه البشارة. لم يكن من الصحابة طمع في قيادة ولا حمل لواء ولا راية، لكن الطمع في هذه الشهادة العظيمة: رجل يفتح الله على يديه، رجل يحب الله ورسوله، أو رجلا يحبه الله ورسوله، ومن الذي يقولها؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف الذي لا منتهى بعده، فتطاولت الأعناق كلهم يرجو أن يكون صاحب هذا المنصب، صاحب هذه الراية، لكنه عليه الصلاة والسلام ظل يقلب بصره مفتقدا من يريد، والتفت فإذا هو لا يرى عليا، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينه يا رسول الله. ولذلك ما شهد الجماعة من الرمد الذي أصاب عينيه فتعب فما استطاع الحضور، فأمر به فدعي فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه، قال وبرأ مكانه، يعني في حينه وساعته شفيت عيناه وزال ما به من الرمد، يقول حتى كأنه لم يكن به شيء كما في لفظ البخاري. فهذا الحديث في معجزة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام في إصابة علي يوم خيبر والرمد الذي أصاب عينيه وتفلي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عيني علي، أصح ما روي فيما يتعلق بقصص إصابة بعض أبصار الصحابة وأعينهم، وقد مر بك جملة منها، لكن هذا أصح ما يروى في هذا الباب، قصة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وفيها المعجزة البينة. وقد كان تفل النبي عليه الصلاة والسلام برئا، وكان دواء، وكان بلسما لا تعجب، فهو والله أعظم من كل ترياق ودواء عرفه أطباء العيون إلى اليوم، لا شيء أعظم ولا أفلح ولا أكثر فائدة للبصر من ريق وبصاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أصاب عليا ما أصاب وتفل فيه عليه الصلاة والسلام برأ، قال في حينه في مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. وهذا ولا شك فيه من المعجزة البينة الواضحة التي جعلها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام.
ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت.
والحديث أيضا أخرجه البخاري. وسلمة بن الأكوع مر بكم قبل قليل شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له لما قال وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، يعني خير الصحابة المجاهدين مشاة على أرجلهم. وسلمة رضي الله عنه معروف بين الصحابة وموصوف بسرعة العدو والجري، بل ربما كان إذا جرى سبق الخيل وهي تعدو، وكان عداء بين الصحابة سريع الجري واسع الخطو رضي الله عنه، فلهذا قال وخير رجالتنا سلمة. في حديث عند البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات، قال فما اشتكيتها حتى الساعة. والحديث في لفظه عند البخاري، يقول سلمة فما أن نفث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على ساقه التي ضربت أو أصابتها الضربة، قال فما اشتكيتها بعد في بقية حياته وهو يروي، وقد كان أثر الضربة باقيا. ولهذا سأله كما عند البخاري يزيد بن أبي عبيد قال ما أثر أو رأيت أثر ضربة، فقلت ما هذه الضربة؟ أثر الضربة واضح لكنه ما وجد لها أثرا، والفضل لله عز وجل فيما تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو نفث على موضع الضربة بساق سلمة فبرئت رضي الله عنه وأرضاه.
وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئت.
وفي رجل أي ونفث في رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئت. كعب بن الأشرف رأس من رؤوس يهود بالمدينة، وأحد أحبارها وتجارها وأثريائها وشريف من شرفائها، قد أوتي سلاطة لسان وقوة وجاها في قومه وثراء عريضا، واجتمعت له السيادة والزعامة في يهود، لكنه أحد من طمس الله على قلبه وبصيرته فآثر الكفر على الإيمان، والأمر كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنه الحقد الأعمى، فانتصب عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما طفح الكيل وازداد أذاه وشره خصوصا بعد موقعة بدر، فإن قريشا لما هزمت كان كعب بن الأشرف في رؤوس الوفد الذين قدموا مكة يحرضون قريشا على الثأر وعلى الانتقام وعلى رد الأمر والعودة مرة أخرى بكرة إلى القتال وشد العزائم للقدوم إلى المدينة في حرب، يؤججون نارها وهم يجاورون النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وقد اصطلحوا معه على عقد يلزمهم، لكنها الغدر والخيانة التي ما زالت تجري في دماء يهود. فلما طال شره وامتد أذاه وبلغ به من سلاطة اللسان أن شبب بنساء الصحابة، يعني ينشد من الهجاء القبيح والشعر بالغزل الفاحش الذي يرمي فيه أعراض الصحابة ونساء الصحابة بالفحش والخنا. فلما بلغ به الأمر سوءا وأذى من كل ناحية، صعد النبي عليه الصلاة والسلام منبره ذات يوم قائلا: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا له يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فلم يزد على ذلك، فكانت مهمة قتل هذا الخبيث موكولة إلى محمد بن مسلمة وفريق معه من الصحابة ما تجاوز عددهم الأربعة، فكانوا 5 رجال اجتمعوا على مهمة قتل كعب بن الأشرف، وكان من بينهم زيد بن معاذ كما هنا في الرواية، وقد أخرجها الواقدي وابن إسحاق في سيرته، فقيل عباد بن بشر وقيل بل الحارث بن أوس، وكلهم ممن سمي في الفريق الذي خرج مع محمد بن مسلمة لقتل كعب. والقصة طويلة وفيها تفاصيل، وحاصلها أنهم لما دخلوا على كعب بن الأشرف في منطقة الحصن ونزل إليهم واستفردوا به بعيدا عن موضع الحصن لتنفيذ مهمة القتل، ابتدروه رضي الله عنهم في ظلام الليل بعدما تمكنوا من رأسه، وأمسك به محمد بن مسلمة قائلا لأصحابه: دونكم عدو الله. فتخاطفوه بسيوفهم كل يضربه من جهة، فأصاب قدم زيد بن معاذ وقيل الحارث بن أوس وقيل عباد بن بشر، أصاب رجله بالخطأ ضربة من تلك الضربات، لأنهم مجتمعون ومتقاربون وقد اجتمعت الضربات عليه متعاقبة، فأخطأت إحدى الضربات فأصابت رجل زيد. فلما أصابته وهم في منطقة حصن اليهود، فما استطاع أن يخرج فرارا مع أصحابه بعدما قتلوا كعب بن الأشرف، فاحتملوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتى إليه أيضا تثل في رجله ودعا له، قال حين قتل كعب بن الأشرف: فبرئت، يعني ما أصابه بعد ذلك من سوء. نعم.
وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت فبرئ مكانه وما نعم. نزل عن فرسه.
نعم. أما قصة علي بن الحكم يوم الخندق فهو أنه أيضا فيما ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمته أنه أصيب يوم الخندق وانكسرت ساقه، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فتفل عليه فبرئ، قال: وما نزل عن فرسه، يعني وهو بعد لا يزال على ظهر الفرس. لكن الحديث أيضا فيه من لا يثبت به الحديث لضعفه في الرواية، وأصح منه حديث عبد الله بن عتيك في قصة قتله أبا رافع اليهودي لما سقط فانكسرت ساقه، وفي الحديث قصة طويلة أيضا أخرجها البخاري، وأن عبد الله بن عتيك انطلق أيضا في وفد مبارك من الصحب الكرام لقتل هذا الخبيث رأس الأفعى، فلما دخلوا عليه حصنه وقتله فخرج فرارا بعد تنفيذ القتل، فأخطأت قدمه في إحدى الدرجات فسقط فانكسرت ساقه، قال: فمسحها النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يشتك قط، فبرئت تماما، وهي أصح من رواية علي بن الحكم يوم الخندق.
واشتكى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفه أو عافه، ثم ضربه برجله، فما اشتكى ذلك الوجع بعد.
علي رضي الله عنه، وحديث هذا أخرجه الترمذي والحاكم، وإن صححه الترمذي والحاكم لكن في سنده أحد الرواة الضعفاء عبد الله بن سلمة المرادي، يقول: اشتكى علي، والقصة أن علي رضي الله عنه قد أصابه المرض واشتد به، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يدعو وهو يقول، يعني علي رضي الله عنه يقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفغني، ارفغني يعني وسع لي في عيشي. يقول علي رضي الله عنه: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفغني، يعني وسع لي في عيشي، وإن كان بلاء فصبرني. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد علي جمله التي قالها في الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفه، أو قال: اللهم عافه، ثم ضربه برجله. قال: فما اشتكى ذلك الوجع بعد، فبرئ وزال مرضه وسقمه الذي قد أحاط به واشتد به حتى جعله يدعو بتلك الكلمات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله له، ودعوته صلوات ربي وسلامه عليه كريمة عظيمة عند الله، مجابة متحققة الدعاء.
وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء، فجاء يحمل يده فبصق عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فلصقت، رواه ابن وهب.
نعم. ومن روايته أيضا
أن خبيب بن يساف أن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى مال شقه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح.
نعم. هذه الروايتان مما أخرجها البيهقي عن ابن إسحاق في سيرته، في الأولى منهما أن أبا جهل يوم بدر قطع يد معوذ بن عفراء، ومعوذ ومعاذ كان ممن اجتمع على قتل فرعون هذه الأمة. قال: فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فلصقت. وفي الثانية قال: إن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى مال شقه. قال: فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح. كثيرة هي الروايات التي تحكى فيما أصاب الصحبة الكرام رضي الله عنهم في غزواتهم وفي سراياهم وبعوثهم التي كانوا يخرجون فيها نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعا لراية الإسلام، ورغبا في أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلما خرجوا بهذه النيات الصادقة والعزائم الجادة وبهذه المقاصد الشريفة عظمت كرامتهم عند الله وارتفعت منازلهم عند الله عز وجل. فكثيرة هي الروايات التي ينقل فيها إصاباتهم من قطع أو رمي أو إصابة أو جرح في وجه، في عين، في كسر سن، في ساق، ونحوها من الوقائع الكثيرة. وهذا شأن الحروب والقتال في الجهاد، ولا بد، وإلا ما سمت منزلة الجهاد إلى تلك المراتب الرفيعة في الإسلام. وعامة ما يروى في هذا يفتقر إلى صحة في إسنادها، إلا ما مر بكم في أمثلتها كقصة علي رضي الله عنه وفي بعثه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عتيق إلى قتل أبي رافع وبعضها. وكثير منها يذكر في كتب السير عند ابن إسحاق أو عند الواقدي، وهي إما أن تكون مروية مرسلة ليس لها إسناد، وإما أن يكون إسنادها مما يروى به عامة الأخبار والروايات في السير، وليست على طريقة المحدثين أو شرطهم في تثبيت الصحة بالإسناد والعناية بتوفير شروط القبول في الرواية كما يصنع أرباب دواوين السنة في الصحيحين والسنن وغيرهما. وعلى كل، فما حصل في غزوة بدر وأحد والخندق مواضع عظيمة مر كثير منها في ذكر بعض تلك المواقع وأثرها وعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة أصحابه وفي تأييدهم والدعاء لهم، عل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يرفع عنهم ما أصابهم في نصرتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأتته امرأة من خثعم معها صبي به بلاء لا يتكلم، فأتي بماء فمضمض فاه وغسل يديه، ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسه به، فبرئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس.
القصة في حجة الوداع كما أخرجها ابن ماجه في سننه وحسنه البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه. في حجة الوداع جاءت هذه المرأة الخثعمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند جمرة العقبة يوم العيد. قال: أتته معها صبي به بلاء لا يتكلم. قالت: يا رسول الله، هذا صبيي وبقية أهلي، يعني ما عندي غيره، وشكت إليه حال الصبي وأن به بلاء لا تدري ما هو، غير أنه من شدة البلاء انعقد لسانه فما يتكلم، أو هو شيء أصاب عقله فأضحى كالمجنون أو كالمعتوه أو المعاق إعاقة عقلية فلا يكاد يتكلم أو يفصح أو يتعامل مثل الأسوياء والأصحاء، فعرضت أمرها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فمضمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها إياه. ليش؟ لماذا يمضمض في الماء ويغسل فيه يديه عليه الصلاة والسلام؟ رجاء إصابة البركة بماء مس فمه عليه الصلاة والسلام واختلط بريقه وأصاب غسل يديه أو وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. ومما لا خلاف فيه بين أهل الإسلام قاطبة أن ما اتصل من جسده عليه الصلاة والسلام ومن فصل عنه بركة متحققة في مثل شعره وعرقه وطيب ذلك وبوله أو دمه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيها روايات كثيرة صحيحة، بعضها في الصحيحين وكثير في غيرهما، أنها محل بركة، كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك فيما يتعلق بشعره ونحوه. وهنا لما تمضمض عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة في الماء وغسل يديه أعطاها إياه، قال وأمرها بسقيه ومسه به، يعني أن تسقي الغلام من هذا الماء وأن تمسه، يعني تمسح به وجهه ورأسه ونحو ذلك، قال فبرئ الغلام. الرواية كما عند ابن ماجه قال الراوي فلقيتها من الحول، يعني بعد سنة لقيت المرأة. وقد قال الراوي فلما غادرت قلت لها أعطني من هذا الماء، قالت إنما هو لهذا الصبي، فأبت أن تعطي السائل شيئا من الماء الذي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قال فلقيتها بعد حول بعد سنة فسألتها عن الغلام فقالت برئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس، يعني ليس فقط زال برؤه ورفع عنه البلاء بل عاد إليه عقله كأفضل العقلاء وأحسنهم في مثل سنه وعقله وإدراكه صلوات ربي وسلامه على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة بابن لها به جنون فمسح صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي.
حديث ابن عباس هذا أخرجه أحمد والطبراني، لكن فيه من الرواة الضعيف فرقد السبخي وضعفه كثير من المحدثين كابن أبي حاتم والبخاري وغيرهما. في الرواية أن المرأة جاءت بابن لها فيه جنون فمسح عليه الصلاة والسلام صدر الصبي ودعا، قال فثع ثعة، يعني أن الولد أخرج من جوفه شيئا مثل القيء، قال فخرج مثل الجرو الأسود، كناية عن شيء ربما كان بلاء من سحر أو نحوه، قال فشفي. والمعلق في الرواية هنا على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه بيده الشريفة على صدر هذا الغلام الذي أصابه الجنون وجاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية ضعيفة كما سمعت.
وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فبرئ لحينه.
محمد بن حاطب صحابي صغير، الرواية عند أحمد في مسنده قال دببت إلى قدر وهي تغلي، يقول وأنا صغير، وكما يفعل الصبيان ربما يحبو أحدهم أو إذا كان في بدايات مشيه يقوم ويتعثر، فإذا مشى وانطلق الصبي لا يكاد يقابل شيء إلا تمسك به ويعبث ويدخل ويخرج، شأن الصبيان عام. قال دببت إلى قدر وهي تغلي فأدخلت يدي فيها فاحترقت، قال فذهبت بي أمي إلى رجل كان بالبطحاء، بطحاء مكة، فقال شيئا ونفث، يعني قال كلاما ونفث، قال فلما كان في إمرة عثمان قلت لأمي من كان ذلك الرجل، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد أنه يدرك الموقف لما كان صبيا، لكنه عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل أمه وقد تقدمت به السن، ولا كان ذلك إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه. في رواية أخرى عند الإمام أحمد عن محمد بن حاطب عن أمه أم الجميل بنت المجلل قالت أقبلت بك من أرض الحبشة، الأم تحكي لولدها قصة ما أصابه، قالت له أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك، فقدمت بك المدينة فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك. تقول: يا رسول الله، أنا أول امرأة سميت ولدي محمد على اسمك. قالت: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك. قالت: فمسح يده على رأسك ودعا لك بالبركة وتفل في فيك، ثم جعل يتفل على يدك ويقول: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قالت: فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. فالأم تحكي لولدها وقد كان صغيرا لا يعقل، تحكي له قصة ما حصل. فلما كبر محمد بن حاطب أصبح يروي قصته.
وكانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة، فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أثر.
نعم، حديث شرحبيل هذا أيضا أخرجه الطبراني، وفي إسناده من لا يعرف فلا تثبت بمثله رواية. وفيه قال: خرجت في كفه سلعة، والمقصود بها انتفاخ مثل الغدة تخرج بين الجلد واللحم، وهي أشبه شيء بالخراج اليوم الذي ربما كان فيه اجتماع دموي أو شيء من المياه أو التقرحات. فقال: كانت في كفه تؤذيه، تمنعه من قبض السيف وعنان الدابة، لا يستطيع أن يقبض شيئا لأنها كانت في وسط كفه. قال: فشكاها للنبي عليه الصلاة والسلام فما زال يطحنها بكفه يفركها، فلما رفعها قال: لم يبق لها أثر. والحديث أيضا على فرض صحته سيكون من جملة المعجزات في إبراء المرضى.
وسألته جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه، وكانت قليلة الحياء، فقالت: إنما أريد من الذي في فيك، فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه. فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها.
أما أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يسأل شيئا فيمنعه فهذا حق لا امتراء فيه، لكن القصة هاهنا ضعيفة السند، وقد أخرجها الطبراني أيضا وسندها ضعيف، ولا عبرة أيضا بالضعيف الذي لا يثبت، وفي الصحيح غنية عنه. والمقصود بهذا الفصل وقد تم هنا جملة من الحوادث والمواقف والوقائع كان فيها من المعجزات إبراء المرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم آية من الله، وهو ولا شك معجزة وعظيم قدر لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه عند ربه تبارك وتعالى. هذا أخ يسأل يقول: هل يجوز أن أقول الآن: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي وأسميها كما في حديث الأعمى؟ هذا أيها الكرام مما اختلف فيه أهل العلم، لكن اعلموا أنه مما لا يختلف فيه أن لنبينا عليه الصلاة والسلام قدرا عظيما عند الله، وجاهه أعظم جاه البشر على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، وما بوأ الله بشرا مكانة أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. أما في مقام الدعاء والدعاء عبادة فلابد فيه من سلوك الطريق المشروع، والذي ثبت بالنصوص الصحيحة ثلاثة أشياء في التوسل: إما أن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وهذا الأصل، وإما أن تتوسل ثانيا بعملك الصالح الذي قربته إلى الله كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وإما أن تتوسل بدعاء عبد صالح حي حاضر تطلب منه لعرفك بصلاحه أن يدعو لك في دعائه. وأما التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه بعض العلماء ورخصوا فيه ومنع منه آخرون، وإذا أردت ما لا خلاف فيه فأدلك على أمر هو أعظم. جاه النبي عليه الصلاة والسلام أمر خصه الله تعالى به، فإذا أردت الانتفاع به في دعائك فلا تتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام من أجل منع بعض العلماء منه، لكن توسل إلى الله بأمر لا يختلف فيه العلماء، توسل إلى الله بحبك لنبيه عليه الصلاة والسلام، توسل إليه بحرصك على سنته، هذا عمل صالح. حبك وتعلق قلبك به وحرصك على سنته أعظم وأجل قدرا. أكملوا ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، فإنها ليلة شريفة عظيمة، وحق أحدنا أن يكون من المكثرين في هذه الليلة الكريمة. عليك صلاة ربك من قلوب تجلك والتحية والسلام، عليك صلاة ربك ما أهلت نجوم الكون وانقشع الظلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد.